الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 25 من اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله، وهذا الدرس مراجعة للنوع 23، وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل، لأن هذا الباب من المهمات في باب المصطلح، بل إن علم المصطلح يعود إلى هذا الباب، فهو الباب الذي تقبل به الأحاديث وترد به الأحاديث، والحديث يرد إذا كان الطعن في عدالة الرواة بما يؤدي إلى رد حديثهم، أو الطعن في حفظهم بما يؤدي إلى رد الحديث. أول ما تكلم عنه المصنف بيان المقبول. من هو الراوي المقبول؟ هو العدل الضابط. الراوي المقبول هو العدل الضابط، ويعبر عنه علماء الجرح والتعديل بالثقة. معنى ثقة عدل ضابط، عدل في نفسه ضابط لحفظه. والعدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخابر من المروءة. وكذلك الضابط الذي يضبط ما حفظه أو ما سمعه حتى يؤدي منه، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب، وأحسنها ضبط الكتاب لأن الحفظ خوان. ثم تكلم عما تثبت به العدالة. تثبت العدالة بالشهرة والاستفاضة، وهذا أحسن من تعديل الواحد والاثنين والثلاثة. ثم تثبت العدالة بتعديل الجمع، بل لو عدله الواحد على الصحيح ذكرا أو أنثى، بشرط أن يكون عالما بأسباب الجرح وأسباب التعديل. عرفنا أن ابن عبد البر توسع، استدل بحديث مرسل يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله. إذن كل حامل علم عدل عنده، لكن الحديث ضعيف. ثم إن العلم قد يحمله من لا يعمل به، حمله أناس ومثلهم الله بالكلاب والحمير. فمما ذكره كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط بمقارنة حديثه بحديث الثقات؟ فإن كان يوافق الثقات في أكثر ما يروي فهو ضابط، وإن كان يخالفهم فليس بضابط. ثم المسألة التي تليها وهي الرابعة: التعديل مقبول بدون ذكر السبب، أما الجرح يشترطون فيه ذكر السبب. لكن هنا تفصيل آخر، وهو: إن وجد في الراوي الجرح فقط فيقبل بدون ذكر السبب، أما إذا وجد فيه جرح وتعديل فلا بد من تفسير الجرح. لماذا؟ لأننا إذ لم نقبل الجرح فيه سيكون مجهول، والمجهول أسوأ حال من الضعيف. وعلمنا أن الجهالة ترتفع إما بتعديله وإما برواية العدول عنه، لكن رواية العدول عنه إنما ترفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال، ومجهول العين لا يصلح في الشواهد المتابعات، ومجهول الحال يصلح في الشواهد المتابعات، وهكذا مثل مجهول العين المبهم فهو من قسم الضعيف، حتى ولو أبهمه بلفظ التعديل حدثني الثقة فلا يقبل. فمما ذكره رواية المبتدع، وكان تلخيص ما ذكره أن ما كان موافقا لبدعته لا يقبل، وما كان غير موافق لبدعته يقبل. وأما من حيث القاعدة الآن، لا يجوز طلب العلم عند أهل البدع، فالخير الذي عندهم عند أهل السنة بأصفى وأنقى وأحسن. وإنما الكلام عن المرويات التي وجدت عن المبتدعة في كتب أهل الحديث. هذا إذا كان المبتدع صادق في نفسه، أما إذا كان كاذبا مثل الرافضة خطابية ومن إليهم لا يقبل حديث. وهكذا الكرامية الذين نقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، التائب من حديث الناس يقبل حديثه، التائب من الكذب في حديث الناس يقبل حديثه، والتائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علم صدقه قبل حديثه، التوبة تهدم ما قبلها، ويعرف ذلك بالقرائن. تكفير الجويني رحمه الله للكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، لابد أن يكون التكفير لمعنى آخر، مثل الاستهزاء بالدين، مثل الطعن في الدين، مثل السخرية ونحو ذلك، وإلا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. الذي يليه إنكار الشيخ لما حدث به التلميذ عنه، لا يؤدي إلى الطعن في الشيخ ولا إلى الطعن في التلميذ إن كان كلهم ثقة. وللعلماء تفصيل، إن كان إنكاره على الجزم فلا يقبل، وإن كان إنكاره على التردد يقبل. ومن المسائل أيضا أخذ الأجر على التحديث، اتفق علماء الحديث على كراهية أو تحريم أخذ الأجر على التحديث، فإنهم ينبلون المحدث أن يأخذ أجر على التحديث بخلاف القرآن، القرآن قد جاء النص بأخذ الأجر عليه. وأيضا مما ذكر المصنف بعض عبارات المجرحين والمعدلين، وأن الجرح مراتب والتعديل مراتب، ليس كل جرح يطرح صاحبه مطلقا، ولا كل تعديل مثلا يكون صاحبه في المرتبة العليا، فيتفاوت الناس، أوثق الناس، أعلم الناس، أحفظ الناس، أثبت الناس، ما جاء على وزن أفعل فهو أعلى المراتب، سواء في باب التعديل وما جاء على صيغة أفعل فهو أدنى المراتب في باب الجرح، أكذب الناس، أسوأ، وهكذا. والله المستعان.